أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد بيان تنجيز العلم الإجمالي من عدمه، وهو المزعوم من قبل الإخباري في طول التشريع وعند تحقق البلوغ أو بعد تحقق البلوغ. وذكرنا بالأمس ما خلاصته، أن هكذا علم إجمالي يمكن القول بصعوبة تحققه لعرضه العريض المفترض، أي العلم الإجمالي الكبير، ذلك أن الإنسان قبل البلوغ يحصل لديه علم بمجمل تكاليف ضرورية في الإسلام، وهي غير منجزة عليه بالفعل ولو علمها تفصيلا. وفي طول البلوغ كلما حصل لديه علم بتوسع التكاليف فإن لديه في العادة علم تفصيلي بجملة من التكاليف. يعني الإنسان في بداية التمييز يحصل لديه علم بضروريات الدين الرئيسة، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، إلى ما بعد قليل يحصل لديه علم وجوب للزكاة مثلا، أو للخمس لما هو غير مبتلى به بشكل يومي لا يمثل شعارا للمسلمين، وهكذا. ما أريد قوله إن هذا العلم الإجمالي يبدأ مقرونان بعلم تفصيلي بتكاليف متعددة. وفي العادة سواء افترضنا الإنسان يعيش في بيئة فيها تفقه في الدين أو يعيش في بيئتين ليس فيها تفقه في الدين، على كلا التقديرين يحصل هذا العلم الإجمالي مقرونا بهذا العلم التفصيلي من البداية علما لا معلوما فقط. وحينئذ إما أن لا يتشكل العلم الإجمالي أصلا كما في من تفقه في الدين قبل بلوغه، فعرف الضروريات وعرف مجملا من أركان الدين، إذ أصول الواجبات والمحرمات في الشريعة محدودة ليست بهذا العرض العريض، وأكثر ما يبحث عنه هو تفاصيل هذه الأحكام المعلومة من شرائط وموانع وإلى ما هنالك، لأنه بطبيعة الحال على مستوى رؤوس الأبحاث لا بد وأن نستثني كثيرا من الأبحاث هي إما ليست محل ابتلاء مثل الجزائيات والقضائيات، وإما أنها ليست تكاليف في الأصل مثل المعاملات فرا. فشو بيبقى؟ يبقى الواجبات المعهودة والمعروفة والتي جزء منها واجبات غير عملية مثل التولي والتبري، وهذه معلومة بالضرورة بحسب الفرق، وإما واجبات فقهية. فما أريد قوله إن توسع هذا العلم الإجمالي يكون نتيجة توسع معرفة الإنسان بالدين وبالشريعة، وإلا لا يحصل لدى الإنسان علم من فراغ ابتداء بأن الله أوجب كثيرا من الأشياء وحرم كثيرا من الأشياء، ما بيحصل هذا من فراغ، خصوصا وأننا بحسب الفرض افترضنا أن الله في الأساس لم يوجب شيئا، وأن الله في الأساس أباح كل شيء لعبده، فالوجوب أو الحرمان أمران طارئان ولو على مستوى الطرو الرتبة، أمران طارئان في هندسة الفكر الديني. جيد، إذا كان الأمر كذلك فمن الأساس لا يتكون في العادة علم إجمالي كبير بهذا العرض العريض المفترض، كما افترض في جملة من الكلمات أن الإنسان في أول بلوغه يحصل لديه علم إجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في الشريعة، فليس هو أصل الاستدلال الإخباري. إخباري ما قال واجبات ومحرمات، الواجبات طلعها برا، هو أنه لا يكون بالاحتياط في الشبهة الوجوبية، مع أن هذا العلم الإجمالي على حد سواء نسبته إلى الشبهة الوجوبية والشبهة، بعدين بدهم يحكوا بانحلاله بالشبهة الوجوبية لتمامية الحجة عندهم على البراءة، هذا بحث آخر. جيد، ثم هناك يشكل أن البراءة كيف تجري في أطراف العلم الإجمالي، نفس ما يشكل على الأصولي هنا يشكل على الإخباري هنا نقضا. المهم اسمه الإخباري، نحن نفترض وجود هكذا علم إجمالي معزل عن قائل به، إخباري كان أو غير إخباري فليكن الأصولي الذي جاء به. جيد، وحينئذ فهذا العلم الإجمالي إما لا يتكون ولا تنجيز له من الأساس، لأنه لا علم لا معلوم بالإجمال بما يزيد على ما يعلمه هذا الإنسان من تكاليف. بعبارة أوضح يا أخوان، هنالك فرق جوهري بين هذا العلم الإجمالي وبقية العلوم الإجمالية التي نمثل بها عادة في الشبهات الحكمية والموضوعية، وهذا لابد من التنبه له. والفرق الجوهري هو أن العلم الإجمالي هنا لا شخصية ولا هوية له، لا تشخص للمعلوم بالإجمال فيه، بخلاف ما نعلمه في العادة من وجوب إما هذه الصلاة أو تلك في ظهر الجمعة، ومن نجاسة هذا الإناء أو ذاك للعلم بنجاسة أحد الإناءين أو أحد الأواني، فإن المعلوم بالإجمال له هوية وتشخص. غاية الأمر أنني قد أضعته وتردد بين شخصين أو تردد بين إناءين أو إلى ما هو ذلك. جيد، سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية. أما في المعلوم في العلم الإجمالي المفترض في المقام، فلا يوجد معلوم تردد بين أمرين، نحن نعلم بلا هوية وجود جملة من الواجبات وجملة من المحرمات، جملة من الأحكام الإلزامية في الشريعة المقدسة، ومن الوضوح أن هكذا علم إجمالي بمعزل عن البحث في تحققه وعدم تحققه، أنه لا تنجيز له بهذا الشكل إذا دار الأمر بين وجوب وحرمة في موضوع واحد، إذ هذا دوران بين المحذورين، ولا منجزية العلم الإجمالي الدائر بين المحذورين بمعنى لزوم الموافقة القطعية، إذ لا إمكان للموافقة ولا إمكان للمخالفة في غير التعبديات فقط. جيد، على هذا الأساس فلا بد أن يفترض العلم الإجمالي في دائرة الواجبات وحدها وفي دائرة المحرمات وحدها، فنعلم بوجوبات عديدة، ولا بد أن نفترض أيضا مضافا إلى عدم تشخص الهوية أن هكذا علم إجمالي إنما يكون منجزا إذا كان كلا طرفيه تكليف فعلي، فيما لو كان هو الذي وقع فيه التكليف، وهذا ليس ترددا بين موضوعين أو موضوعات محددة، لا أدري أنا ابتداء ما الذي أوجبه الباري، لأن المفروض أن الحد الأوسط غير عقلي، ولا أدري ما الذي حرمه الباري كذلك لعدم معرفتي بملاكات الأحكام، لأن غيب بالنسبة لي. وعلى هذا الأساس فأنا من أين لي صاحب الذهن الساذج من البداية، من أين لي أن أعرف أن الله أوجب أمور كثيرة وحرم أمور كثيرة؟ إنما أعرف هذا من جهة ما يتحقق لدي من اطلاع. هذا الاطلاع إما اطلاع مدركي وإما اطلاع ثقافي. إذا اطلاع ثقافي عام لا يحصل علم، المسموعات العادية الطائشة لا تحصل علم للإنسان. الاطلاع غاية أن تحصل احتمال، واحتمال قوي لا يرقى إلى مستوى علم. الاطلاع المدركي يعني نتيجة مطالعاتي في الكتاب الكريم، في الروايات، ولو على قاعدة الهواية، أقطع وأجزم بوجود تكاليف عديدة. هذا أو الرسالة العملية لا ينفك من البداية. هذه النقطة الأساسية اللي أنا بدي ارتكز لها، لا ينفك من الأساس عن وجود علم تفصيلي بمجمل أمور جزمت بوجوبها. يعني مثلا قرأت في القرآن الكريم وجدت أقيم الصلاة أو آيات صريحة الدلالة أو كالصريحة واضحة، طيب جاي. قرأت في الروايات وجدت 10-20 رواية والله في الموضوع الكذائي، أو قرأت في رسالتين ثلاثة، مفروض بعد ما عم بقلت عمليات طلع معي توافق واتفاق تام. ها طيب، حينئذ من الطبيعي أنه يحصل علم تفصيلي بجملة واجبات. وما أريد قوله في المقام إن توسع المعرفة المزعوم أنه يشكل العلم الإجمالي، هذا التوسع في المعرفة يشكل علم تفصيلي بجملة واجبات ومحرمات، وهنا تتسع الدائرة فوق دائرة الضروريات التي كان يعلمها الإنسان من البداية، مثل أصل وجوب الصلاة والصوم وإلى آخره. وعلى هذا الأساس فدعوى وجود علم إجمالي كبير أو متوسط مجازفة من أول الأمر، إذ توسع المعرفة بالأحكام الشرعية كما يحصل لدي افتراضا علم إجمالي، لأنه يوسع أفقي فيما أوجبه الله من واجبات أو حرمه من محرمات، أيضا يوسع معرفتي التفصيلية بما أوجبه الله سبحانه وتعالى في دائرة الوجوبات والتحريمات. ومع هذا التوسع الثاني يمتنع في العادة تحقق العلم الإجمالي. بعبارة أوضح، المحققون افترضوا وجود علم إجمالي كبير دفعي أول البلوغ. أنا أقول هذا الكلام غير متعارف، لا يتحقق هذا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي بالبلوغ ما نزل الوحي على الإنسان، لك عن العلم التفصيل، وبالبلوغ ما صار الإنسان صاحب عقل وإدراك. أصلا شرطية البلوغ من أين يعلمها الإنسان؟ أليست لكونها علم ضروري فقهي مثلا، أو متسالم عليه، أو بات ضروريا من الدين مثلا، ولو في الجملة لمعزم عن العلائم التفصيلية. أقول ما يجري على البلوغ يجري على غيره من أمور. جاي مع هذا نتنزل يا أخوان ونطرح البحث كما طرحه، فإن هو البحث بينسدهم ده. فنقول بشكل إجمالي، ما بدي أفصل كثير لأنه هذا البحث نحن تعرضنا له في مبحث حجية خبر الواحد بشكل تفصيل، استدلال بالعقل على حجية خبر الواحد هو نفسه. خلاصة البحث يا أخوان هنا أنهم قالوا لأن الإنسان إذا التفت إلى أنه عبد لله، بعضهم عبر في أول البلوغ جملة منهم لعله التعبير المدرسي، يعلم بوجود محرمات كثيرة في الشريعة.
الإخباري قال محرمات، الأصولي صار يقول واجبات ومحرمات، معنى الأصولي عم بخرج حجة الإخباري يعني، بس هو عم بقررها ويرممها في آن واحد.
جيد، حينئذ هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لأنه يستوجب الاحتياط. قبل أن نقول هذا العلم الإجمالي أساساً علم إجمالي بتكليف على كل تقدير فعلي في حقي الآن، هذا أول كلام يا أخوان، لأن اللي بيعلم علم إجمالي بهالحد من الغائمية ولا يعرف الشرائط أيضاً يعلم إجمالاً أن هذه التكاليف لها شرائط، قد يكون بالفعل مش متحقق ولا شرط منها بالحق. جيد، على هذا الأساس يقال بأن هذا العلم الإجمالي منجز في الأماكن التي يلزم منها الضرر أو الحرج الشديد أو لما هنالك ضرورة تقدر بقدرها، في غير ذلك يكون العلم الإجمالي منجزا، فالاقتضاء تنفي. فكل مورد كان فيه شبهة تحريمية وكل المواد فيها شبهة تحريمية فالأمر كذلك. لا تقول لي أصالة الإباحة الشرعية تجري في المقام، أصالة الإباحة الشرعية لا تجري في اعتراف العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي اتجه الأصولي إلى القول بإنحلاله إجمالا. الإنحلال إما إنحلال حقيقي وإما إنحلال حكمي، بعض الأصولين راح لإنحلال ثالث مش محل البحث فعلا، ما راح العلم الإجمالي هالتفاصيل نجي فيها، وإلا هو الثالث حكمي أصلا، ما عندنا ثالث، إما ينتهي إلى نكتة الإنحلال الحقيقي أو إلى نكتة الإنحلال الحكمي، ولو نطق بها بعض المدققين من الأصوليين ما ممكن. الإنحلال الحقيقي في جملة من العبائر أن الإنحلال الحقيقي إنما يحصل إذا تحول المعلوم بالإجمال إلى معلوم بالتفصيل، فيلزم حينئذ كون الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى الشبهة فيها شبهة بدوية، ويتوقف الانحلال الحقيقي على أن يكون المعلوم بالتفصيل بقدر المعلوم بالإجمال. أشكل بعض الأصوليين، قال الانحلال الحقيقي لا يتوقف على أن يتحول المعلوم بالإجمال إلى معلوم بالتفصيل، بل يكفي أن لا يبقى المعلوم بالإجمال معلوما بالإجمال، فيكفي حينئذ احتمال الانضباط في مورده بحيث ينتفي لدي المعلوم بالإجمال، يصبح احتمال. هذا المعنى يمكن الدفاع به إذا ذكر كإشكال على الأصول من قبل بعض الأصوليين بالقول بأن الحديث عن الانحلال في طول الانعقاد، وعادة الإنسان إذا لديه معلوم بالإجمال المفروض أنه يشكل هوية العلم الإجمالي هذا، فإذا قلنا باحتمال الانطباق على هذا، هذه القضية وحدها لا تحل العلم الإجمالي إلا أن لا يكون محتمل الانطباق على غيره، واحتمال الانطباق على هذا الطرف مع وجود علم بالكبرى مع شك في إمكانية الانطباق هنا، هذا رجوع إلى عدم الانحلال في الحقيقة. ليش؟ لأن المعلوم بالإجمال، المعلوم الآن التفصيلي، إما علم تفصيلي يوجد، معنى العلم التفصيلي العلم بانطباقه تفصيلا، وإما علم إجمالي. إذا علم إجمالي فهو حينئذ ما دمنا لا نعلم أنه نفس المعلوم بالإجمال الأول، فنقول إما المعلوم بالإجمال الأول باقي وإما منتفي. إذا منتفي انتفت هوية العلم الإجمالي، إذا باقي فهذا لا يؤثر عليه، فهذا بالدقة لا يعود يعني إلى محصل بالدقة. على هذا الأساس نعم نحن نقول العبرة بالانحلال هي أن لا يبقى لدينا علم إجمالي، هذا بالدقة الكلام محققه على أرض الواقع. محققه مش كلها، يمكن يكون واحد منها علم تفصيلي بالحرام أو الوجوب، فمحققه على أرض الواقع لكي يكون انحلالا حقيقيا أحد أمرين: إما انتفاء العلم السابق، أنا بنيت على شيء وقلت صار لدي علم بوجوب شيء أو بخمرية شيء بين الأواني أو بوقوع قطعة، عرفت أنا رأيت في المرآة أن الطفل يبول وقطعة وقعت في إناء، ثم بعد ذلك رأيت أن المرآة تسوي انعكاس وتلعب في بصري مثلا، شكيت، وهذا في الحقيقة مو انحلال، هذا سالب من انتفاء الموضوع اسمه من البداية. يعني بعبارة أخرى هذا يجعل العلم الإجمالي غير متولد من البداية، من قبيل حالات الشك السابق. جيد، حالة الانحلال الحالة الثانية الحقيقي أن يبقى العلم الإجمالي بحاله، غاية الأمر تحول الإجمال على مستوى الانطباق، لأنه عندي علم تفصيلي بالجامع تحول إلى علم تفصيلي بالانطباق، انتهت القضية. في غير هالحالتين لا يوجد، فإذا رجع إلى الأول فهو انعدام الهوية، يعني تصير العلم سالب انتفاء الموضوع لأن الشك من قبيل الشك السالب. إذا الثاني فهو الانحلال الحقيقي، غير هذا لا يوجد، وما قيل غير هذا فهو يعود إلى إحدى القضيتين. ويستحيل يا أخوان أن ينحل العلم الإجمالي انحلال حقيقي إلا في أحد هذين الأمرين: إما بانعدام العلم من البداية، يعني في الزمن الثاني يتحول المعلوم إلى مشكوك، أو علم بالعكس، يعني عدم علم بوجوب شيء، وإما تحول المعلوم بالإجمال إلى معلوم بالتفصيل. في غير هالحالتين أصلا نتصور هذا الشيء. جيد، هذا هو الانحلال الحقيقي. في شيء ثاني عندهم اسمه الانحلال الحكمي. بالانحلال الحكمي لا يكون هنالك انحلال حقيقي في إحدى الحالتين السابقتين، كل ما هو موجود هو أن الشارع يتعبدنا بشيء يستوجب انتفاء منجزية العلم الإجمالي أمام العقل. بعبارة أوضح، إذا كانت منجزية العلم الإجمالي منشأها تعارض الأصول كما هو مذهب أهل الاقتضاء، فيكون التعبد مانعا من تعارض الأصول بإخراج بعض الأطراف عن كونها موردا لجريان الأصل. ترخيص، فلا مانع حينئذ من جريانه في الطرف المقابل. عم لخص أنا مباني كثيرا. وأما على مسلك العلية القائل بأن العلم الإجمالي علة كالعلم التفصيلي في التنجيز، فإنه إنما يحصل الانحلال فيما لو تعبدنا من قبل الشارع بما يجعل غير الواقع واقعا حقيقة الادعائية، وهذا يتم على بعض المباني كمبنى جعل العلمية والطريقية. أو مبنى السببية والموضوعية على مذهب السلوكية أو المذاهب الفاسدة الواضحة الفساد والكساد القائلة بالتصويب أو المنتهية إليه. جيد. أما دون ذلك فلا نتصور انحلالا لا حقيقي ولا حكم، وحيث أن الصحيح في محله كما سيأتي إن شاء الله أن مسلك الاقتضاء هو المسلك الصحيح، إذ العلم الإجمالي لا يكون علة تامة للتنجيد كالعلم التفصيلي، فإن قيام الحجة وتنجيز بعض الأطراف بقدر المعلوم بالإجمال سواء حقق موضوعا حقيقيا في طول الادعاء والتعبد، أو قلنا أساسا بأن الطرق الحجية بالنسبة لها غير مجهولة أساسا، أو قلنا بمسلك المنهجزية والمعذرية الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، أو قلنا بالمقالة التي قبلناها والتي ذهب إليها الشهيد الصارغ من أن الأمارات ناشئة من نفس الملاكات الواقعية في حال الاختلاط بأي مذهب من هذه المذاهب، قلنا إذا تنجز بعض الأطراف واحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه فنحن لم يعد لدينا علم إجمالي في الحقيقة بالفعل في طول تنجزه، علم إجمالي بتكليف فعلي يعني على كل تقدير، لأن هذا التكليف بات تكليفا، وإذا كان الأمر كذلك ففي طول التعبد لا محالة قد انحل العلم الإجمالي. فالإطالة يا إخوان وعم رح تجي في محلها الإطالة، بس هنا الإطالة في البحث أنه على مسلك جعل العلمية يحصل انحلال حكمي، على مسلك صاحب الكفاية لا يحصل انحلال حكمي أو من الصعب، هذا لا ينفي لم حصل هذا الكلام يا إخوان، بل بأي مقالة قلنا فيما يرتبط بالأمارات التي تنجز بعض الأطراف بقدر المعلوم بالإجمال مع احتمال الانطباق عليها، لا شك ولا ريب في أن العلم الإجمالي لا يعود منجزا في المقام. نعم يشكل الأمر شيئا ما على مسلك العلية، سبب نفوت نبحث على مسلك العلية بنروح نشرح مسلك العلية ونفهمه ورحنا للبحث العلم الإجمالي من أول لآخر، فعلى هذا الأساس هذا المقدار يكفي. نقول إذا العلم الإجمالي متشكل أساسا تنزلا عن ذلك الحكي بعرضه العريض الواسع، قطعا هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حقيقيا بقدر المعلوم التفصيلي، بالعلم التفصيلي فيما حصلنا عليه من شهورات أوجبت يقين فضلا عن إجماعات وتسالمات وتكثر روايات وتنصيص كتاب، فما نعلمه من الواقع تفصيلا في طول النظر في الكتاب والسنة أو ما اتفقت عليه كلمات الفقهاء أو شكل سير متشرعية قطعية أو إلى ما هنالك، وهذا بتعرفوا أنه علم إجمالي فرضوه بالمكلف، وهذا العلم الإجمالي بالطريقة أصلا مختص بالفقيه، مهم يعني مختص بمعنى مش مختص نظريا بس بمعنى أنه لا يتسنى لأحد النظر فيه إلا الفقيه، وغير الفقيه أصلا منين بده يطلع له علم إجمالي بهالسعة وبهالعرض العريض. حينئذ بقدر المعلوم تفصيلا من تكاليف في ظن الأدلة الشرعية يحصل انحلال حقيقي، هذا ما أفاده. طبعا ما قلناه أفضل من الكلام، نحن تحدثنا بكلام يمنع من تحقق لأنه يتوازى العلم الإجمالي دائما مع علم تفصيلي يجري معه من البداية، وقياس كأنه ما أدري سنة ما فيه يقول حصلت غفلة عند القوم، كأنها حصلت وهي نكتتها هذا الذي أشرت إليه قبل قليل من عدم وجود هوية مشخصة لهذا العلم الإجمالي، مش مثل العلم الإجمالي المتعارف الذي نمثل به في العادة في الشبهة الحكمية أو الشبهة نظري، بس بل هو علم إجمالي متدحرج يحصل تدريجا، أطرافه تتوسع تدريجا، وذاك العلم التفصيلي إلى جانبه أيضا يتوسع تدريجا فيمنع من انعقاده. المهم هسه هذا ما قالوا، وهذا الكلام صحيح يا إخوان على تقدير التنزل، هذا صحيح الناظر في الكتاب والسنة وكلمات الفقهاء يعني أهل الفضل يعلم علما تفصيليا بكثير من الواجبات والمحرمات في الشريعة المقدسة، ودعوى وجود معلوم بالإجمال أوسع مما علمه تفصيلا مجازفة. إن قيل لا نجازف ونقول لا، لا يحصل هذا، يحصل علم تفصيلي في قدر لكن يبقى العلم الإجمالي قائم، نقول إذن تصغر العلم الإجمالي نتيجة الطبيعية، تصغر العلم الإجمالي. كيف تصغر؟ نقول بأنكم على أقل تقدير أنتم جنابكم تعلمون بعلم إجمالي عائم، وجوبات ومحرمات كثيرة في الشريعة عندكم عدد ما في شيء، ها؟ نقول بالنظر في الكتاب والروايات وإلى آخره، ها؟ على تكثرها حتما لا يوجد علم إجمالي أوسع من دائرة النصوص الشرعية. النصوص الشرعية الأعم من الصحيحة والضعيفة، بدكم أكثر من هذا؟ المتعرضة للإلزاميات يعني. في النصوص الشرعية يوجد كثير من النصوص ثبتت حجيتها بالوجدان، مش بالتواتر أو ما بحكمه، محتاج بالقرائن القطعية أو للسلم في الطائف على العمل به. إما هذا بقدر المعلوم بالإجمال فعدنا أيضا إلى الحلال التفصيلي، وإما لا أصر أن المعلوم بالإجمال أكثر منه، مو معقولة والله كل ما هو دائر في الكتاب والسنة هو هذا، مع أنه معقول لأنه كثير من الروايات بتلاقي في المسألة 21 رواية. ها؟ جيد، نقول هل هناك روايات ثبت اعتبارها أم ليس هنالك روايات ثبت اعتبارها؟ إذا بدنا نناقش جدل الإخباري بيقول لك كل الكتب الأربعة ثبت اعتبارها، بنقول له إذا كيف يعني حصل هذا العلم الإجمالي يا أخبار؟ ها؟ على مبنانا كأصوليين ثبتت حجية خبر الواحد ضمن شرائط خاصة، وهذا دائرته واسعة يا إخوان، وقلما نجد مسألة من المسائل التي تطرق أسماعنا لا يوجد فيها نص معتبر أو ضاق، مهما اتسع المبنى رجالي أو ضاق. وحينئذ إلا على قاعدة تضيق الشيخ أصف المحسني مثلا بعض المذاهب التي مفروض أن المشهور على خلافها أو المتسالم عليه على خلافها، جيد، حينئذ فنقول بأنه يتصغر هذا العلم الإجمالي أيضا إلى خصوص دائرة الروايات المعتبرة، وفي خصوص دائرة الروايات المعتبرة إذا وجد علم إجمالي لا مانع من تجهيزه، وهو في الغالب غير موجود لأن الروايات المعتبرة تحل العلم الإجمالي ولا توجده. نعم نادرا قد يحصل علم إجمالي، لكن هذا علم إجمالي غير ذاك العلم الإجمالي، علم إجمالي جديد له هوية من العلم الإجمالي، كما يدعى مثلا أن الروايات هي التي توجب علما إجماليا لدينا بوجوب إما الظهر أو الجمعة في ظهر الجمعة في عصر الغيبة مثلا، هذا علم إجمالي صار غير ذاك العلم الإجمالي، علم إجمالي له هوية. هذه يعني عصارة الأفكار التي ينبغي أن تقال في المقام. فعلى كل حال لا ينتهي العلم الإجمالي بنا إلى رفع اليد عن أصالة الإباحة بأصالة حظر جديدة في طول التشريع وتشكل علم إجمالي، فلا يبقى لدينا في المقام إلا دعوى وجود دليل تعبدي على الاحتياط، وهذا أيضا لابد أن نلخصه ولا نطيل فيه لأن الأبحاث مكرورة في الكتب يا أخوان تكرارا، وسوف تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.